السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنبيه، أجد أن البعض حريص في المسجد على أن يقعد أو يصلي في مكان معين، لا يحب أن يغيره، وتجده أول ما يدخل من باب المسجد ذهب إلى ذلك المكان، وإذا انصرف إلى النافلة ربما ذهب إلى ذلك المكان أو غيره. وقد جاء النهي عن تعود البقاء في مكان في المسجد يصلي فيه مثلا لا يغيره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استيطان كاستيطان البعير. البعير له موطن يجلس فيه لا يغيره، أو مأوى تسمى معاطن الإبل، فلا يوطن العبد نفسه كما يوطن البعير نفسه، فيجلس في مكان معين لا يغيره. قالوا لأن هذا قد يؤول به الأمر إلى الرياء، وأن يقول في نفسه سيتعود الناس على مكاني وسيفقدوني إذا تركتها، والشيطان له مداخل، فينبغي سد مداخل الشيطان وخطواته، وتعرف مداخله بالعلم، فلا يمكن للإنسان أن يخبط خبط عشواء فيدعي أن ذلك من خطوات الشيطان الأمر وهو ليس من خطوات الشيطان شرعا، بل يكون حق. مثلا رجل قلت له افترق، قلت له عم أو خال لنفترق، نحن الرجال مع النساء لا نختلط في المنزل، نأكل مع بعض لأن هذا فتنه، فيقول هذا من خطوات الشيطان تريد أن تفرقنا كيف؟ فإذا خطوات الشيطان تعرف بالعلم ولا تعرف بالرأي، فالبعض يدعي أن الأمر من الشيطان وهو الذي واقع، وهو واقع في أمر الله نعوذ بالله، ويسمي ذلك من خطوات الشيطان. الشيطان صفة خطواته أنه يدعو بها حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذه خطوات الشيطان، ولا سبيل لك أن تعرفها إلا بطلب العلم. ولذلك نقول للإخوة، إذا جاءك وسواس في نفسك فلم تعرف في فكرة حسنة ولا فكرة مباحة يمكن أن تستفيد منها في دنياك، أو نزغة شيطان، أو حديث نفس النفس الشريرة التي كان النبي يستعيذ منها فيقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، فكيف تميز؟ ما لك إلا هذه الحلقات والكتب تقرأها في منزلك العلماء وحضور مجالس أهل العلم، مع الأيام تعرف تميز أن هذه الفكرة الآن اللي سأقوم بها شرعية، وإذا تحيرت في شيء ولا تعرف هي نداء شيطاني أو إلهام إلهي أو نفس شريرة أو فاسأل العلماء، قال فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. أعطيكم مثل قوم نوح لما أحسوا في أنفسهم أنهم سيبنون إيش؟ يصنعون أصنام، حس أنفسهم نداء يقول لهم هذول مشايخكم أو هذول زهاد عباد تنشطوا بطريقة وأن تبنوا لهم أصنام. قوم نوح الذي جاء قصته في صحيح البخاري عن ابن عباس، هل ميزوا أن هذا خطاب شيطاني؟ الشرائع كلها متفقة على كراهة الشيطان. انظروا حتى في فيلم كرتون، لما المخرج النصراني الكافر الذي لا يعرف في الإسلام شيء، خبيث القلب، لما يأتي يصور الشيطان كيف يصوره؟ أحمر لو شوكة، قبيح المنظر. هذا يدل أن حتى الكفار متفقون على إيش؟ قبح الشيطان. ولمن يصور الملك أجنحة أبيض، هكذا في زعمهم. فلو عرف قوم نوح أن هذا النداء الباطني من الشيطان ليستدرجهم للشرك فيخلدوا في جهنم ويكون من أعداء الرحمن، ما أطاعوا. لكن نفس الرواية عند ابن عباس قال لما تنسخ العلم عبدت الأصنام. إذن استدرجهم الشيطان من جهلهم أن يبنوا لهم صور، أن يصوروا لهم صور، والصور جعلوها آلهة. فلو عرفوا في البداية ذلك لما فعلوا. فقد يستدرجك الشيطان، تأتي امرأة بالخطأ أو قصدت تكلم الرجل بالماسنجر من طريق الانترنت، أنا تهت مع هذا الوضع وكيف كذا وكذا، ثم يستمريك الأمر أن تكلمها مرة بعد مرة مرة بعد مرة، ورأيتك الشيطان هنا فيقول أنت إن تركتها وتركت العلاقة بها تذهب إلى واحد من الذئاب البشرية يفترسها ويشرخ عرضها، أنت حافظ عليها عموها. ثم ينفش لها في العبادات، فتأتي تقول والله من بعد يعني ما صرت أكلمك أفلام صلاتي صارت كويسة، أمي ما أرفع صوتي عليها، يا سلام. فيقول في نفسه إنسان ونعم العلاقة. نعم، وإنما هذا الشيطان. حدثني شخص وقع له هذا، أو عن شخص عفوا وقع له هذا، لا يزال في هذا الخير الذي يزعمه حتى ضعفت الفتاة، فلما خلى بيتها دعته إلى البيت قالت الآن ما في أحد تعال أريدك، شف، وهي على دين يعني. وهذه اللحظة يريد الشيطان. إذن على المسلم أن يعرف خطوات الشيطان جيدا، لأن يعني الرحمن أوصى بتركها، فلا بد من طاعته لا إله إلا هو. قال يا أيها الناس كل مما في الأرض حلالا طيبا، يفعل المباح، كل شيء مباح يفعله، على شرط لا يستغرق أيضا المباح فتقع ذي الحرام، المهم بقدر. قال يا أيها الناس كلوا من في الأرض حلالا طيبا. لاحظ أيضا في كلام الله محكم متشابه، كل ما في الأرض حلالا طيبا، يأكل ويأكل يأكل ويأكل، يقول أنا في مباح الآن حتى لا يجد نفس، ثم يشرب فيكاد يخرج الطعام من فيه وأنفه من كثرة الطعام، ثم ينام على جنبه فتفوت صلاة الفجر. نقول له ايش سويت في نفسك أمس؟ يذكر عن ابن عمر أو غيره أنه إن ابنك شبع حتى ما يقدر، قال لو مات ما أصلي عليه. ليش الشبع هذا الذي يؤدي إلى ترك صلاة الفجر وترك؟ يقول قال الله تعالى كلوا ما في الأرض حلالا طيبا، أي صحيح، لكن قال النبي أيضا ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، لا تمسك المشابه. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. فالمقصود أنه قال ولا تبع خطوات الشيطان، لكن أي مباح في أصله يؤدي إلى اتباع خطوات الشيطان فحينئذ يترك. كمن يقول لعالم يا شيخ ما حكم أكل البصل والثوم؟ يقول ما في شيء. يقول لكن النبي يقول شجرتان خبيثتان، يقول لا يعني الخبث هنا المنع من أكلها. فلك أن تأكلها، ولذلك النبي ما منعها، قال فقط إذا أكلت لا تأتي المسجد، وهذا يدل على جواز أكلها. لو كان حرام يقول لا تأكلها مرة، لكن قال من أكلها لا يقرب المسجد. يعني يجوز أكلها ولا جائز أكلها. فيأتي الشيطان في هذا المباح، وقد دخل الأذان بينك وبين إقامة الصلاة كم؟ 3 دقائق، فيأكل فيزين في القلب، ما أطيب البصل، لن تهنى لك أكل هذه إلا بالبصل، خاصة إذا كان مقطع مع ليمون إلى آخره. المهم يزين في النفس ذلك، ويأتيك من مكان بعيد أنه سيريحك من الصلاة، فيدخلها معك الاثنين، فيأكل البصل، قم صلي، الله أكلت بصل. طيب ليش تأكل وقد اقترب وقت الصلاة؟ سيمنعك من الصلاة. إن كان ولا بد كل أكلتك، ثم إذا جئت من الصلاة فكل البصل. المهم الشيء يكون أصله مباح، الشيطان يستعمله في خطواته ليمنع الرجل ما من شأنه المستراح، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى والطمأنينة بشكره وذكره والقيام بعبوديته. فليحذر العبد خطوات الشيطان، فإنها خفية لا يعرفها إلا العالمون أو من سأل العالمين بدين رب العالمين، هذا الذي يعرفها. أما الذي يمشي هكذا من غير علم يتخبط، سيتخبط في خطوات الشيطان ولا يشعر، لا يشعر. إذن تمييز النداءات الداخلية في نفسك، وهي تحدث كل يوم وكل ساعة، هل هي شر أو خير؟ بالعلم، ما لك غير. قوم نوح صار نداء في نفسهم، ظنوها فكرة حسنة، وظنوها يقودهم الأمر الأخير لمن يبنوا أصنام، ذكروا بالصالحين ينشط العبادة، وإذا وراء ذلك لغم، فخ، شبكة اصطادهم الشيطان بها ليوقعهم في الشرك الأكبر، ما يدرون. فعلى المسلم أن يحقق النظر في العلم ويهتم به حتى يحرص من خطوات الشيطان، ولا يتبع هواه، لأن بعض أهل التدين يتبعون الهوى لكن يبطلون اتباع الهوى بإيش؟ بالتأويلات الفاسدة في الشريعة. قال الله أباح لنا مضطر، أنا مثل الرجل من الصالحين أحسبه والله كنت أرى فيه أمارة الصالحين، فجأني يوم وقال اشتريت سيارة، قلت أعرفك ما عندك فلوس يعني كيف أعرفك؟ قال الله بيع التأجير منتهي بالتمليك. قلت حرام هذا البيع، يعني هذا البيع كما جاء في الحديث نهى النبي عن بيع الغرض، ثم درست معنا ضمن درس الجمعة أن البيع المعلق لا يجوز، إذا انتهى هذا الشهر فاشتريت لك السيارة قبلت ما يتم العقد، فهذا معلق العقد، يقول إذا انتهى الإجارة لك السيارة، إذا علق، لابد العقد في البيع يكون ناجز، بعتك اشتريت، ما يعلق كما بين العلامة ابن عثيمين، ما يعلق، يقول له إن شاء الله آخر الشهر إذا جاء أول ذي الحجة سيارتك، قبلت قبلت، ما يتم العقد كما ذكر العلماء الحنابلة. فلا بد أنه يكون ناجز. ليش يا أخي فعلت الفعلة هذه؟ وانت تسمع العلماء الكبار، اترك هؤلاء اللي يسمونهم اللجان هذه في البنوك، لجنة شرعية، وليش لجنة شرعية تعاقد مع البنك؟ يعني ما في هيئة كبار علماء؟ شيء غريب يعني. ثم تدخل في اللجنة الشرعية تجي يسهلون مسائل في الربا كما في بنك الراجعي، يقول لك نعطيك بطاقة تستطيع تأخذ منها راتبك الجاي ولا نزيد عليك ريال، لكن نشترط إذا أردت البطاقة أن تدفع لنا إيش؟ عمولة، عمولة البطاقة يعني. إذا الربا مبطل لأنه قرض جرى نفع مشروط. فإذا لن تعرف هذا إلا بالعلم، وذلك كان الذين يخشون الله حقيقة ليس الجهال، الجاهل في الجامعة يخشى الله، يقول أي شيء وينظر في أي شيء ويسمع أي شيء ويتفاعل مع أي شيء، تخبط مسكين. لكن خالي من يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يمشون على خطوات ثابتة تؤدي بهم إلى خشية الله أولئك يمشون على خطى متخبطة في آخر يضعف إيمانهم ولا يخشون الله، ما يعرفون كيف يخشونه. فعلى هذا على المسلم إذا فتح الله له هذا الباب باب الخير لا يتركه. إذا قال النبي من تعلم الرماية ليس منا من تعلم الرماية فنسيها، مع أن الرماية تدعوك إلى قتال عدو تراه تضربه يموت، فالنبي دعاك في باب الرماية إذا كنت تعرف القنص إياك أن تتساهل وأتمرن نفسك حتى تنسى كيف تقنص، اكتم النفس انظر فيها اضرب، يعني تتعلم كيف القنص، تتمنى حينئذ أن يأذن لك يوم من الأيام ولي الأمر بالجهاد في سبيل الله. الجهاد منوط بولي الأمر كما هو معلوم، ليس منا من حدث نفسه من مات ولم يحدث نفسه بغزو، مات على شعبة من الهاق، لكن غزو شرعي ليس هوج. يقول شيخنا الفوزان يقول الربيع عربي، ما شفناه في عربي، ما شفنا يعني خريف دموي وقتل ونهب وما تحققت الشريعة، فوين الربيع العربي؟ وإيش آثاره؟ وإيش مقصده؟ هل تمت شروط الجهاد فيه؟ أسئلة ما يعرف الجهاد، ما يعرف العلماء الشيخ صالح وغيرهم من أهل العلم. فإذا كان النبي قال ليس منا من تعلم الرماية فنسي، علم الرماية تتعاهد حتى لا تنسى، ورزق الله قوة القنص مرة بعد مرة، نعم خذ تصريح من وزارة الداخلية بمسدس أو ببندق وتعاهد حتى تتعلم، حتى إذا أدلك يوم ولي الأمر بالجهاد وقام شروط الجهاد تستطيع دفع عرضك عن بلدك عن قصدي عن يعني دينك. فكيف برماية الشيطان بالعلم الذي يقطع الطريق إليك؟ أليس ترك العلم بعد معرفته ونسيانه بالغفلة في الدنيا أعظم إثم ولا؟ يتعلم الرماية ما عدو محسوس، شوفه العدو غير محسوس هو الشيطان، كيف تتغلب عليه؟ ما تشوفه، إنه يراكم من قبيل ومحيث لا ترونه، وسوسة بس ما تشوفه. فكيف السلاح الذي تقدر به على محاربته وهزيمته؟ العلم النافع هو الذي يحرسك منه، فإذا ضيعت العلم اخترقك وضيعك حتى تكون من أصحاب السعير، خلاك سوء الظن في أخيك، خلاك يعني جعلك تتقاعس عن عبادات قيام الليل، جعلك تفعل البدع وتحسن الظن في أهلها وتحبهم حتى تكون منهم إلى آخره. إياي بعد هذا هذه الفائدة التي أسأل الله أن نعمل بمقتضاها أن نترك العلم، فإن ترك العلم معناها تركت البوابة للشيطان يدخل إلى قلبك، طالما أنت في علم أنت الآن مغلق الباب على الشيطان مع العلم، تركته فتحت بوابة الشيطان أمام نظره يلج إلى قلبك يسوس كما شاء، كما كان في بيته كنز وصار لا يغلق بابه، صار الناس كل يوم يدخلون يسرقون ما شاءوا ويخرجوا، يحسبون الوقت يقول هذا وقت للسرقة عشان لا يستيقظ على البيت، ويأخذون ويخرجون ويلعبون من البيت، ما في غلق للباب. فلا مثل غلق باب القلب على الشيطان بالعلم النافع والعمل الصالح لا شك، فهما سبيلا الهدى.